بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير
سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن مع التفسير التحليلي، أي الوقوف مع الآيات وقصص هذه السورة العظيمة بعد أن انتهينا من المقدمة في سورة الكهف. فقد بدأت هذه السورة بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فبدأها بالحمد. قال بعض العلماء أنها مناسبة. طبعا تعرفون أن ترتيب السور ليس توقيفيا، أما ترتيب الآيات فتوقيفي. فجاءت بعد سورة الإسراء التي ختمت بقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهنا قال الحمد لله، أي أثنى الله جل وعلا على نفسه. بماذا؟ والله لا يثني على نفسه إلا بأمر عظيم. والحمد هو استغراق المحامد له جل وعلا. الحمد لله الذي أنزل. قال العلماء أنه لم يرد في القرآن الحمد بالألف واللام إلا لله، ما قال الحمد للرحمن ولا الحمد للرب، كلها لله، أي لأن فيها معنى الألوهية وأنه هو المعبود بحق جل وعلا. فالحمد له كله والثناء له كله، ولذلك ينزع الحمد عن غيره فيما يتعلق بموضوع الألوهية أو الربوبية، والله أعلم. فهذا معنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يقل الذي أنزل الكتاب على عبده. هذا بيان عظم المنزل وفضل ومكانة المنزل عليه، تقديم على عبده لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حيث أنزل الله جل وعلا عليه هذا الكتاب العظيم. نعم، و خصه بالعبودية في أكثر من موضع، وهذا في مقام التشريف. في مقام التشريف: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فلا شك أن من أعظم الدرجات بالنسبة للعبد هو العبودية. هذا المعنى يا إخوان يحتاج منا إشارة لأن الوقت ما يسمح بالتفصيل. مقام العبودية بالنسبة للعبد للمخلوق والله درجة عظيمة جدا ولها لوازم. نعم، لها لوازم عظيمة. كيف؟ لأن العبد عندما يرتفع في مقام العبودية مع سيده ومولاه لا يكون هناك إلا التسليم المطلق. يسلم تسليما مطلقا، تسليما مطلقا وإيمانا جازما. فمثلا تجد السيد وهو مخلوق وعبيده مخلوقين من البشر، يرتفع مقام العبد عنده المملوك عنده بمقدار ما ينفذ دون أن يناقش، دليل على فعلا تحقق معنى العبودية له، وهم بشر وقد يكون هذا أقرب عند الله جل وعلا. فكيف في حق الله جل وعلا؟ دلالة هذه الإشارة التي أسأل الله أن يوفق في بيانها أن من وجد في نفسه بعض الإشكالات فيما يتعلق بحق الله جل وعلا وتشريعه فهو لم يرتقي كما ينبغي في حق في مقام العبودية. لأنه لو ارتقى في مقام العبودية كما ينبغي لسلم تسليما كبيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبو بكر رضي الله عنه، انظروا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قوة تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم جعل قريش ما عنده صعب أن تناقش أبا بكر. يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. تعتبر بالنسبة لقريش غريبة وخارقة فعلا، كيف واحد في ليلة واحدة بالنسبة لعقولهم القاصرة يذهب إلى بيت المقدس ويصلي بالأنبياء ثم يعرج إلى السماء ويرى ويرجع؟ فقالوا الآن جاءت الفرصة. طبعا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الفرصة لأبي بكر هذه المسألة التي. فذهبوا لأبي بكر وقال: أبلغ كما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قال: قال إن البارحة أسري بي لبيت المقدس وصليت الأنبياء وعرج بي للسماء ورأيت وفعلت. ثم قال: أقاله؟ فرحوهم. قال: إي والله قاله. قال: صدق. السراد يتثبت يعني. أقاله؟ هم تصور لما قال قاله يعني انه دخله الشك. قالوا نعم قاله. قال انك قال صدق. فكيف بحق الله جل وعلا؟ فالإنسان إذا ضعفت عبوديته لله جل وعلا جعل نفسه في مقام الذي يأخذ ويعطي ويرد حتى لو كان لم يظهر الناس على ذلك. نعم. ولذلك ويسلم ختم الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما اكتفى بهذا مع أن مظهره كافي. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت. بعد ما يكفي هذا ويسلموا تسليما. هذا مقام العبودية. فلذلك كلمة ثناء الله على عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى الدرجة العالية في العبودية ما جاءه من عند الله قبله. فانظر لنفسك لتعرف مقام عبوديتك لله وفي أي درجة أنت. هل تجد في نفسك منازعة؟ هناك الآن من يثيرون الشبهات، شبهات كثيرة لا أريد أن أذكرها ولا أرد عليها فقد تقذف في قلوب البعض، لكن شبهات يقذفها الشيطان في قلوبهم لو كانوا سلموا تسليما حقيقيا والله ما التفتوا إليها، ولكن لضعف إيمانهم قبلوا هذه الشبه، ولأنهم تركوا مجال لدخول الشيطان ووساوسه قبلوا هذه الشبه. فما أفضل أن تجعل دائما مقام العبودية أمامك. العبد لا يناقش سيده إنما يسلم ويطيع. فكيف والسيد هو الله جل وعلا؟ كيف والله جل وعلا هو خالقنا وهو ربنا؟ فهذا معنى من معاني لما قال هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده، فهي مقام تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إشارة لكل مؤمن أن نرتقي في هذا المقام. الكتاب طبعا مقصود به القرآن، وقد يراد به التوراة كما ورد في بعض الآيات، وقد يراد به الإنجيل، وقد يراد به الكتب، ورد أدلة كثيرة من الأثر. ولكن يسمى أهل بأهل الكتاب. نعم، يا أهل الكتاب قد جاءكم برهان من ربكم. يا أهل الكتاب، وهو المقصود به أحيانا اليهود وأحيانا اليهود النصارى، لكن يأتي كثيرا لما يتعلق بالقرآن. والكتاب هو المجموع بين دفتي المصحف، وهو المكتوب. الكتاب وهو المكتوب، حتى ذكر بعض العلماء من هذه اللفظة أن جمع القرآن فرض كفاية. من أين أخذها؟ قال لا يمكن يسمى كتاب إلا إذا كان بين دفتين، كما هو الآن أمامنا القرآن مجموع بين دفتي المصحف، فكأنه من لوازمه. أما إذا كان مفرقا ما يسمى، قالوا كتاب، لا يسمى كتابا. فكأن أخذوا منه بعض العلماء، أخذوا أن جمع القرآن الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه إنما هو فرض كفاية، فأدى فرض الكفاية. ولم يتم هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن كان يتنزل ما انتهى ولم يتوقف إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا من هذا المعنى، لأن المكتوب وهو المضمون بين دفتي كتاب يسمى كتابا، وإلا قد يسمى أجزاء ويسمى مجموعة أجزاء أو كتب ما دام ما لم يجمع، والله أعلم. نعم. ولم يجعل له عوجا، هذا نفي. النفي أحيانا يكون مدحا والإثبات يكون مدحا. هنا جاء بالإثبات والنفي، فنفى أن يكون فيه عوج، فهو عدان معتدل واضح. وتجدها في قل هو الله أحد، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات. جاء النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، فهو أيضا مدح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، وكلها مدح. فلان كريم إثبات، فلان ليس ببخيل نفي، وهو مدح. فجاء بالعبارتين، لم يكن له عوجة، أي هذا نفي أن يكون فيه عوج، فهو المعتدل تماما غاية الاعتدال. ثم قال قيما، قيما ليس التأكيد لعوج، إنما هي مستقلة وهي معربة على فيها أقوال للعلماء على الحال. نعم، الإعراب أن حاله أنه قيم، وهو القائم. القيم هنا في أيها الأحبة في القائم على هدي الأمة أو هدى الأمة وصلاحها، فهو قيم كل متطلبات الأمة فيه، كل حاجات الأمة فيه، فهو أيضا ليس في عوج، فهو طريق معتدل عوجا. نعم، كما بين الله جل وعلا ولم يجعل له عوجا، ثم قال قيما ونصبه على الحال في هذه الحالة، فهو أي أن حاله دائما فهو قيم على شؤون العباد. وما دام أن الله جعله آخر الكتب فهو كاف لما يحتاجون إليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما بال أولئك الذين يطلبون الهدى من غيره. تصور لو أن شخصا جاء لشخص وقال فلان هو القيم عليك، فلان هو القيم عليك لكل ما تحتاج إليه، يعتبر ذهابه عنه قدحا في هذا القيم، طلبه من غيره قدح في هذا القيم. قال ألم أقول لك إني أنا القيم عليك، أو يقال لك إنني القيم عليك، هل قصرت في حقك بشيء؟ لماذا تذهب إلى فلان؟ لماذا تطلب من فلان؟ قطعا هذا يعتبر قدح. يعني تصوروا لو أن رجلا والدا ثريا كريما، لاحظوا ثري يعني قادر وكريم، اكتشف أن واحد من أولاده ذهب يقترض من أحد الناس، هل يرضى الأب؟ لا يرضى، لأنه سيفهم أن والده مقصر في حقه. قال هل قصرت في حقك؟ لماذا تذهب إلى فلان تقترض منه؟ نعم، وأنا لم أردك ولم تطلب مني وأعتذر، فهو يعتبر أن هذا تعدي على حقه. فكذلك القرآن قيم على حقوق العباد ويوضح كل ما يحتاجون إليه، فما بال أولئك الذين يطلبون التحاكم إلى غيره. يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير العلماء لمعنى الكتاب هنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فبين الله جل وعلا أن الكتاب في كل حاجات البشر، وهو طبعا متضمن للسنة النبوية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. واقع الأمة محزن الآن، قبل أيام أستمع لكلمة لشخص لا يعرف بالخير وإن كان من أبناء المسلمين ويتولى مسؤولية، يفتتح مناسبة، سمعته بإذن، يفتتح مناسبة تتعلق بالقرآن الكريم أو يحضر مناسبة، قال والقرآن هو المصدر الأول من مصادر التشريع. هذه كلمة موهمة، وإذا كان يقصد المصدر الأول للسنة المصدر الثاني فيمشي الكلام، لكن في من يعرف سيرة هذا الرجل، نعم، أنه يقصد أنه من المصادر، يعني مصدر من المصادر، هو المصدر الأول، لكن في ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس كما هو معروف عنه. فما فأعتقد أنه لأنه يقرأ من كتابه وهو رجل مثقف ومتعلم ومتمكن، نعم، وأيضا في مقام التنفيذ ليس مجرد شخص عارض، فيعتبر القرآن من مصادر ولو سمى هو الأول، والسنة من المصادر لكن عنده مصادر أخرى. فهذه باب خطير جدا، ولذلك كثير من دساتير العربية مع كل أسف القرآن أو الإسلام مصدر من مصادر التشريع، ما يقال هو مصدر التشريع، لاحظوا في فرق بينه هو مصدر التشريع، نعم، حتى قد يقول قال هل ما نستفيد من الأمور الدنيا؟ لا نستفيد، لكن بضوابط القرآن، نستفيد من الشرق والغرب وغيرها لكن تحت ضوابط القرآن. فرق أن نقول هو المصدر، سواء قلنا المصدر الوحيد أو المصدر، نعم، أو بين أن نقول مصدر من مصادر التشريع، وحتى لو قالوا الأول والثاني من السنة، يمكن عندهم ثالث ورابع وخامس كما هو موجود الآن. فظلت الأمة كثيرا في تحكيم القوانين، وهذا الواقع المحزن أيها الأخوة. وسبقا قلت لكم قصة يذكرها لأحد الأخوة، أن وزير عدل في دولة عربية جلس معه أحد العلماء وقال لماذا ما تطبقون الإسلام في بلادكم؟ لماذا تطبقون القانون البريطاني؟ قال وضح لي. قال في الحدود مثلا. قال كيف؟ قال له الزاني مثلا الشاب إذا زنى وهو غير محصنع لم يتزوج يوجد 80 جلدة، يقول كان معه الشيخ كاتب له ورقة الشرع عليها قال ماشي، لاحظوا ماشي، حتى قلة أدب مع كتاب الله. قالوا طيب لكن إذا كان متزوج يعني محصن يرجم؟ قال لا هذه كبيرة، شوف تصور يعني حكم يعيد القرآن. قال والسارق؟ قال السارق إذا سرق تقطع يده. قال لا هذه كبيرة، أصبح هو بعقله وقلبه يصحح الكبيرة، يعني لم يطبق هذا. فهو يقول يعني يعتبره مكتوب في دستوره أن القرآن أو السنة أو الإسلام من مصادر التشريع، فهو يأخذ ما يوافق هواه، ما يوافق بعض المسائل. بينما القرآن هو الحامي، والعجيب أنه في هذه الأيام الذي نجد انفلاتا عظيما من كثير من دول المسلمين، انفلاتا بعيدا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الغرب يدعون الآن بالأزمة المالية لمعالجة أوضاعه من القرآن. نجد البرلمان الفرنسي يدعو إلى العودة للقرآن، رئيس تحرير مجلة شلانجر يقول بعدنا عن القرآن ويخاطب البابا، فلنأخذ من القرآن لا من التوراة المحرفة، هكذا يقول حتى نعالج أوضاعنا. بل الآن في دعوة في أمريكا الآن تطالب بشيء من هذا، ورئيس الوزراء البريطاني لما زار دول الخليج قبل أيام هناك من ناقشه وأشار له هذا المعنى واستغرب أن توجد هذه المعاني، كأنه يقول له أننا فعلا طبقنا معاني الإسلام لانحلت مشاكلنا، وهذا صحيح. فما أحوجنا فعلا إلى أن نبين هذا الكتاب الذي أنزل الله، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من أجل. وهو يحمل البشارة والنذارة. نعم، ويبشر المؤمنين، فتجدون البشارة والنذارة. وأمور الحياة أيها الأخوة تقوم على البشارة والنذارة، لا تقوم أمور الحياة على البشارة وحدها ولا على النذارة وحدها. طبقها في نفسك، في تربية أولادك، في من تحت يدك، ومن ملاك الله أمرهم، اجمع بين الأمرين. شديد العقاب غفور رحيم، وشديد العقاب تجد هذا في القرآن. فتجد أن مقومات الناس تحتاج إلى هذا المعنى بين بشارة ونذارة. ولذلك قال أن هذا القرآن لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، كما قال في آخر السورة كما تعلمون، لا يبغون عنها حولا. لأن ذكر العلماء أن أي إنسان في قوله تعالى لا يبغون عنها حولا، أي إنسان مهما سكن من قصر بعد فترة يتمنى أن يسكن أحسن منه، لو كان قصره مدينة. ولك تلاحظ بعض التجار الآن يسكن قصر وترى أنه من أفضل القصور، تفاجأ أنه انتقل إلى قصر آخر. يعني بعد ما يستقر الإنسان في وضع يتمنى أن ينتقل لما هو إلا أهل الجنة، فهم لا يبغون عنها حولا. وهذه من ما شكل الميزات العظيمة وصفات الجنة العظيمة، فهم ماكثين فيها أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لما قالوا الملائكة بنات الله. نعم، فما لهم به من علم. لاحظوا يا أخوانا، أنا حريص على أن نركز على موضوع الاستنباط والتدبر في قراءتنا. لاحظوا قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم، هم ادعوا أن الملائكة بنات الله وقالوا اتخذ الله ولدا، كذب هذا بدون علم، تخرص. هذه المسألة الأولى. فالمسألة الثانية قال ما قال ما لهم، قال ما لهم به من علم، ما لهم به من علم. قال لم ينفي العلم عنهم في كل شيء، إنما نفى العلم عنهم في هذه القضية. فقد يكون عندهم علم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فدقة اللي قلت لكم من أهداف سورة الكهف، وأيضا أهداف لسور كثيرة، أن تعلمنا حسن النطق وضبط اللسان والاحتراز في العبارات. قال ما له، ما قال ما لهم من علم، لا، قال ما لهم به من علم. نعم، وسيأتي تأكيد هذا المعنى إن شاء الله في قصة أيضا أصحاب الكهف، التأكيد على أنه العلم نسبي. فقد يكون إنسان عنده علم بشيء وليس عنده علم في شيء آخر، فالله جل وعلا نفى عنهم العلم في هذه القضية، لكن لا يعني أنهم ليس عندهم علم بآخر، كما قال في سورة أخرى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلذلك قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أخوة الكرام، القرآن يخاطبنا نحن، كبرت كلمة، طبعا كلمة لماذا ما قال فاعل، كبرت كلمة، قال منصوبة على التمييز، كلمة هنا منصوبة على التمييز، كبرت كلمة أي كبرت من كلمة، طبعا نقدر من حتى نعرف أنها تمييز، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الآن لا أريد يا أخوان أن نقرأ هذا القرآن وهذه الآيات في كل جمعة وكأنه يتحدث فقط عن مشركي قريش، لأن المسلم قد يناله بعض صفات هؤلاء وإن كان مسلما وإن كان مؤمنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية؟ ومن هو أبو ذر في فضله ومكانته ومنزلته؟ ومع ذلك لما قال يا ابن السوداء، نرجع إلى قضيتنا التي قبل قليل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال أنت امرؤ جاهلي، كلا وحاشا، لكن فيك جاهلية. فممكن أن يتلبس المسلم ببعض صفات الكفار ولا تخرج عن الإسلام. هذا يختلف، لأن في فرق أيضا مثل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، وفي فرق بين الشرك الأكبر والأصغر، وهكذا مسائل دقيقة لا أريد أن أسترسل بها. لكن أقول أحيانا نحن نقول بعض الكلام لا ننتبه له، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فما وسوسهم، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كم يقول بعض الناس من عبارات ويتصور أنه ما وقع فيه مشكلة، وقد تكون والعياذ بالله قد تخرج من الإسلام. وأذكر قصة يحدثني فيها أحد الإخوان المشايخ، قصة معروفة، أن في لاعب كافر نصراني صاحب مخدرات جاء يلعب في المملكة، فطلعت الصحف والكلام، فقام أحد المذيعين اللي كان هو اللي يعلق وهو يتكلم بانبهار واندهاش، قال هذا معبود الجماهير، معبود الجماهير. يقول أحد المشايخ أنني كنت في جامعة من الجامعات، يقول ما كنت أعرف أن هذا الرجل موجود، يقول فذكرت القصة كيف يقول مسلم في بلاد الحرمين على لاعب نصراني، حتى لو مسلم ما يجوز أن يقال هذا الكلام، بس أنا أقصد يعني مزيد من السوء، انتهت حياته الكروية بالمخدرات والبلاء والعياذ بالله، وذهب إلى اليهود وكل عيب فيه، كيف يقول عنها معبود الجماهير؟ يقول ما علمت إلا رفع يده، ففوجئت يقول أنه موجود. قال تسمح لي بتعليق؟ قلت تفضل. قال والله أني تبت إلى الله ورحت للشيخ ابن باز وأسلمت على يديه من جديد. نعم هذه العبارة يقول أمام الناس. نعم والله يحدثني الشيخ نفسه، قال والله يا شيخ أرجوكم ما تكررون هذه المسألة، أني ذهبت إلى ذاك، أنه ناداني فلان أحد المسؤولين في عن الرياضة فعلا، وقال لا بد أن أكل الشيخ عبد العزيز، لأن الشيخ عبد العزيز يبدو أنه كتب هذه الكلمة بلغته، هذا كفر والعياذ بالله، كلمة كفر على كل. قال وأسلمت من جديد، جددت إسلامي على يد الشيخ عبد العزيز بن باز. فهو طبعا أكاد أجزم أنه لما قال معبود الجماهير ما كان يقصد المسكين وجاهل، يعني أكاد أجزم أنه ما قصد العبادة بمعناه أو جهله، ومع ذلك انظر كيف وصل الأمر. أنا لست في مقام الدفاع عنه لكن باب العدل. نعم لأن الجهل كما تعلمون ومن عوارض الأهلية، وأقرب ما نحمل هذا الإنسان عليه هو الجهل. نعم في هذه الحالة، والجهل كما تعلمون والخطأ. نعم ولو أن الشباب أدركوا هذه الموانع العظيمة، الجهل والخطأ والإكراه والتأول، لما كفروا كثير من الناس الآن، كفروا كثير من علمائهم والمسلمين. فالشاهد كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فبعض الناس يقول كلمات فعلا كفرية والعياذ بالله، ما ينتبه لها، ما ينتبه لمدلولها. المشكلة أنه بعد أن ينبه ما يفعل مثل هذا، مثل صاحبنا، ويتوب إلى الله ويسترجع، لا يرى أنه ما عمل شيئا. فهذا أيضا من المعاني التي تدل عليها هذه السورة. ثم يقول جل وعلا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على إسلام قريش، الحرص الشديد إسلام الكفار، كأنه يريد أن يقتل نفسه، فالله جل وعلا يقول له ترفق بنفسك فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، كما في سورة الشعراء. وجاءت الآيات إنك لا تهدي من أحببت، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد تنزل مثل هذه الآية فلعلك باكع عن نفسك، لاحظوا، ويقال فلا تكونن من الجاهلين. ليش؟ لماذا؟ طيب أليس الحرص محمود؟ لا، الحرص إذا زاد عن حده فإنه ينقلب إلى ضده. وكثير من الناس يا أخوان الذين كنت أعرفهم في شبابهم بل فترة كهولتهم كانوا من القوة والاندفاع، الآن انزوا يئسوا، لأن كان اندفاعهم لم يكن عمليا، كانت قوة حرصهم واندفاعهم والبرامج التي وضعوها لهداية الناس شعروا أن ما حققت شيئا. فلا بد أن تقول لطلابك لتلاميذك لأبنائك ترفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في حديث عظيم في آيات عظيمة لرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وما أكثر الناس ولو حرصتهم، إنك لا تهدي من أحببت. وتعرفون هذه الآية كما أخذنا في سورة القصص، لكن البعض قد يكون الصحيح إنك لا تهدي من أحببته، أي من أحببت، عفوا، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، عفوا، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ولم يقل إنك لا تهدي من أحببته. البعض يأخذ منها، وإن كان قول لبعض العلماء، قطعا قول لبعض العلماء وقول معتبر، أنك لا تهدي أبا طالب لأنك تحبه، لكن القول الراجح وهو الأقوى إنك لا تهدي من أحببت هدايته. نعم لأن المؤمن الصحيح أنه لا يحب الكافر، وإن كان في تفصيل في هذه المسألة ليس هذا مكانها، لكن أنبه لهذا المعنى. إذن فيأتي هذه الآيات العظيمة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلا تكونن من الجاهلين لعلك باخع نفسك، لأن الاعتدال أيها الأخوة يبقي الإنسان. وأعرف بعض الزملاء منذ 30 سنة 25 سنة كانوا سبحان الله اعتدالهم وهدوءهم ونظرتهم البعيدة سبب من استمرارهم الآن، وكلما مر الزمن ازدادوا يقينا وقوة وثباتا، بينما الذين اندفعوا في فترة من فترات حياتهم وأرادوا أن يغيروا واقع الأمة في أيام أو سنوات ما استطاعوا، أما بعضهم شط وتصرف بتصرفات لا تحمد عقباها كما تعلمون من تفجيراتنا وغيره، وبعضهم العياذ بالله تنازلوا تنازلات الآن وخرجت فتاوى ما ندري إلى أين حتى تنتهي، وآخرون يئسوا وانعزلوا. والله كانوا يا أخوان مشاعل نور، وكان أثرهم عجيب جدا. الآن إن وهم في كل قوتهم ونشاطهم، أقصد البدني والعلمي والمالي، انزووا، لا يستفيدون، حتى جماعة مسجدهم لا يستفيدون منهم، بينما كانوا مشاعل يا أخوان على مستوى يمكن أقول لكم الأمة، فعلا على مستوى الأمة والله، وليس مستوى المملكة فقط. ما تسر في ذلك، كنت أعرفهم، كان عندهم دفاع، كان عندهم قوة، كان عندهم آمال، كان ما تحققت هذه الآمال، فانسحبوا فانزووا فيأسوا فقنطوا، بينما لو أنهم أخذوا شيئا فشيئا واعتدلوا في مسيرتهم. فهكذا كان القرآن يربي، نعم أدبه ربه كما قال، كان خلق القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه من خلال القرآن، فنحن علينا أن نأخذ هدي القرآن وتأديب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه القمة، أن نستفيد كيف نربي أبناءنا، أن يركض إذا جاءنا الطالب المندفع المتحمس. نعم أعرف شبابا كانوا في العشرينات وكنت أحضر، ورأيتهم أمام مشايخهم والله يبكون أخوان، يريدون، لأن مشايخهم فيهم من الهدوء والعقل وبعد النظر، وهم عندهم دفاع، فكان مشايخهم يمنعونهم فيبكون من الحرقة والتصادم في أنفسهم، ما يرون من منكرات. هذا كلام قبل فوق 20 سنة أو 30 سنة. نعم، ومشايخهم يهدونهم، وكانوا من قوة الضغط، يعني هم بين احترام مشايخهم والأخذ بما يروه مشايخهم، وفي الوقت نفسه بين ما يرون من منكرات يبكون بكاء يا أخوان، ألم وحسرة. الآن هؤلاء لما رباهم مشايخهم على هذا الاعتدال، من أفضل من أعرف، ولا أزكيهم على الله، تأثروا من تربية مشايخهم وأصبحوا من الاعتدال والطمأنينة والتفاؤل. بل الواحد منا الحقيقة إذا رابه أمر نظر إليهم فتفاؤل في حسن نظرتهم وبعد نظرتهم في ظل الظروف التي الآن، ظروف قبل 30 سنة ما تقارن بالأوضاع الآن السيئة. طيب أين بكاءهم السابق واندفاعهم السابق؟ وجدوا من يهذبهم، من يثقل هذه الموهبة وهذه القوة وهذا الإيمان. فما أحوجنا لهذا الآن في ظل الظروف الأوضاع التي نعيشها. لا أريد أن أطيل عليكم ولنا هذا الحديث، لكن فأقول هذا القرآن أمره عجيب، وأن نتربى عليه آية آية وحرفا حرفا كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ونواصل إن شاء الله في الدروس القادمة وبعض المسائل